السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في اللقاء السابق عن أزمة وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أزمة مدوية عرفت بفضيحة شركة إنرون التي كان يطلق عليها عملاق الطاقة، شركة إنتاج الكهرباء والغاز التي استحوذت على ربع إنتاج الكهرباء والغاز الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. شركة إنرون التي أقامت في مهارستا، ولاية مهارستا في الهند التي بها العاصمة بومباي، أكبر شركة للطاقة لإنتاج الكهرباء في العالم بأكمله في الهند. شركة إنرون للطاقة التي تمتلك 50%، تمتلك 50% يعني نصف من شركة تركيا إلكتريك لإنتاج الكهرباء، والتي تكلفت في عام 98 نحو 600 مليون دولار أمريكي. وكانت شركة إنرون تقوم بتسويق الغاز لدبي من خلال شركة دوغاز. شركة إنرون للطاقة التي هي سابع أكبر شركة أمريكية وحازت على لقب أفضل شركة أمريكية 5 سنوات متتالية، ورئيس مجلس إدارة هذه الشركة كان من الداعمين الرئيسيين للرئيس الأمريكي جورج بوش، وكان مرشحا لمنصب وزير الخزانة الأمريكي في نهاية عام 2000، ولكن في شهر يناير من عام 2001 تقدم بطلب إلى القضاء لإشهار إفلاس الشركة وفقا للفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، وذلك لأن الشركة تتعرض لخسائر بلغت حسبما قدرها في تقريره الذي تقدم به إلى المحكمة 638 مليون دولار أمريكي. ولكن بعد ذلك تبين من خلال التحقيقات التي تمت لهول الصدمة التي تعرض لها الشعب الأمريكي وخاصة المسؤولين والمتعاملين في البورصة الأمريكية في بورصة وول ستريت، تبين وجود تواطؤ بين مؤسسات مالية مثل سيتي جروب، أكبر مؤسسة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنك جي بي مورجان وتشيس، ثالث البنوك أو ثالث المصارف الأمريكية. وجود تواطؤ وتم التسوية مع المتقاضين بمبلغ 2 مليار و200 مليون لبنك مورجان، وتمت التسوية ب 2 مليار لسيتي جروب. الأمر الذي كشف عن فضيحة مدوية تعرض لها الاقتصاد الأمريكي بل الرأسمالية بأسره، وبدأ البحث عن المخالفات التي تتعلق بالأمور المحاسبية. ووجد أن هذه الشركات الأنظمة المالية فيها متوافقة مع القانون ومتوافقة مع البورصة، ولكن كانت المفاجأة أن المخالفة ليست مخالفة قانونية. من حيث القانون الورق كله متستف، ورق مظبوط وتمام، لكن المخالفة كانت مخالفة أخلاقية. شركة أرثر التي كانت تقوم لأرثر أندرسون، إحدى أكبر 5 مكاتب محاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتعرف بالمكاتب الكبرى، مكاتب المحاسبة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الشركة، شركة أرثر أندرسون، كانت تقوم بمهمة مراجعة الحسابات، وكانت تتقاضى عن ذلك 25 مليون دولار في السنة، أي في سنة 2000. في نفس الوقت كانت تقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لصالح شركة انرون بمبلغ 28 مليون دولار في السنة. في نفس الوقت كانت تقوم بمهمة أخرى وهي المراجعة الداخلية على الحسابات، وده أمر الحقيقة في غاية العجب. أنا اللي بقوم بالحسابات بتاعت الشركة، وأنا اللي هقوم بالمراجعة على حسابات الشركة، وأنا المستشار المالي لهذه الشركة. كيف تجتمع هذه الأمور معا؟ الأمور دي تجتمع إزاي؟ مكتب أرثر أندرسون المحاسبي كان بيحتل ربما طابقين أو أكثر في مقر شركة إنرون. مكتب المحاسبة نفسه موجود جوه الشركة، وكان هناك أماكن لا يسمح لأحد من العاملين بالدخول إليه. الاستشارات المالية اللي أنا بقدمها ده أكتر من مراجعة الحسابات اللي بقوم بيها. أنا باخد على مراجعة حسابات 28 مليون 25 مليون، باخد على الاستشارات 28 مليون. المفروض أنا كمستشار مالي أو كمستشار قانوني، المهمة اللي أنا بقوم بيها مش إن أنا أكون شغال عند هذا الرجل أو أنفذ له ما يطلبه، لا، المهم ان انا ابين له الصواب وابين له الخطأ، وابين الاستشارة ان هذا الامر يجوز او لا يجوز، يجوز للاسباب الاتية ولا يجوز للاسباب الاتية، وينتهي دوري عند هذا الامر. استجاب كتر خيره، ما استجابش كتر خيره، ما غشتوش وازديت اليه النصح. لكن ان انا النهاردة ابقى انا اللي ماسك المراجعة الداخلية عنده، انا شغال عنده وبظبط له حساباته، وانا اللي بقوم بمراجعة الحسابات براجع على نفسي، يعني اللي بظبط حساباته وبراجع على نفسي، ده من المبادئ الاساسية انفصال المحاسبة عن المراجعة، ولو اتحدوا تبقى كارثة. فكيف اجمع بين المحاسبة الداخلية وبين المراجعة الحسابات وبين الاستشارات المالية في يد شركة واحدة هي شركة أرثر أندرسون؟ الحقيقة كان هذا هو أهم ما لفت الأنظار في هذه المسألة. مفيش قانون بيمنع هذا الأمر، لكن في مسؤولية أخلاقية. إن كان القانون لا يجرم هذا الأمر، لكن أخلاقيا المفروض إن أنا لا أقوم به، أدبيا ينبغي إن أنا أمتنع عنه. أنا مستشار لهذا الرجل، خلاص دوري بينتهي عند إزاء النصح، لأن أنا مش شغال عنده، ده أنا في استقلالية بيني وبينه، مانيش تابع ليه، وبين له وجه الصواب ووجه الخطأ، زي المستشار اللي هو الهندسي، الاستشاري الهندسي بيبين لك الصواب اهو والصح اهو والغلط اهو، بيبينه لك. طب اذا تم التنفيذ وهو يشرف، اذا قام بالاشراف ها هنا بيبين خطأ المقاول ويوقفه عن اعماله ويبين له، لكن لو هو قام بالتنفيذ بقت كارثة. وبيشرف على مين بقى؟ بيشرف على نفسه. يبقى هذا الامر لا يجوز. مستشار القانوني، انت راجل بتبدي النصح وتبين وجه الصواب والخطأ، لكن ما انتش محامي تنافح وتدافع عن هذا الرجل. يبقى لو المستشار الهندسي تحول الى مقاول، ولو المستشار المالي تحول الى محاسب، ولو المستشار القانوني تحول الى محامي، يبقى حدث عندنا خلل وحدث عندنا تدخل. قد لا يوجد في بعض الاحيان ما يمنع قانونا، إن كان في مانع بالنسبة للاستشاري الهندسي ما يجمعش بين المقاولة وبين هذه، لكن ممكن المستشار القانوني، ممكن المستشار المالي، لكن المفروض أخلاقيا لا يحدث هذا. وهذا ما انتبه إليه الغرب في هذا الموقف. قبل ما تصدر المحاكمات واتخذ قرار من قبل القضاء، مكاتب المحاسبة الخمسة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية اجتمعت واتخذت هذا القرار، ان هي تلتزم بميثاق شرف بموجبه لا تقوم ابدا بمراجعة الحسابات في شركة وتقوم بالمحاسبة الداخلية له. ولا تقوم بتقديم الاستشارات المالية. افصل هذه الأعمال عن بعضها البعض. التزمت شركات المحاسبة بذلك لأن هذا أول نقطة خلل تبينت في هذا الأمر. الخلل اللي موجود عندنا خلل محاسبي بالمقام الأول، تواطؤ تم بين المصارف المالية التي قامت بالتدليس على الناس وبترويج الأسهم مع علمها بسوء حالة الاقتصادية لشركة إنرون. مجلس الإدارة اللي كان على علم تام بالخطر اللي تتعرض له الشركة وطرح 17 مليون سهم قام ببيعها بمليار ومئة مليون دولار. يبقى إذن النهاردة ده مواطن خلل كثيرة موجودة عندي، وعلى الرغم من ذلك القانون الأمريكي لا شأن له بهذا الأمر على الإطلاق. فكان لابد من التدخل، وخاصة فيما يعرف بالحوكمة وفيما يعرف بالأزمة الأخلاقية في مهنة المحاسبة. مهنة المحاسبة للأسف الشديد مهنة سامية وبتتضمن مراجعة دقيقة وتصويب للخطأ اللي ممكن تقع فيه الشركات، ويبين لك ما ينبغي أن تقوم به بحيث تبقى الدفاتر المالية دي فيها شفافية، فيها وضوح، فيها صدق. لكن لو تحولت مهنة المحاسب إلى تابع، بقى مراجع الحسابات يبقى تابع ليك ويظبط لك حساباتك ويخليها على هذا النحو الذي لا تتحقق به المساءلة القانونية، ده الحقيقة تبقى كارثة كبيرة جدا. لذلك هنجد بعد هذه الأزمة حصل تغييرات على عدة محاور. شركة إنرون للطاقة، الشركة الأمريكية، هددت بانهيار الرأسمالية بأكملها. هددت بانهيار الرأسمالية بأكملها. لما المشكلة ما تبقاش مشكلة شركة أفلست، ده أكبر شركة تم إشهار إفلاسها في التاريخ الأمريكي حتى هذا الحين. أكبر شركة تم إفلاسها على الإطلاق. الأصول المالية بتاعتها 63 مليار دولار. أمر لم يتحقق قبل ذلك قط. لما النهاردة تكون المشكلة إن عندي توافق صوري مع القوانين، لكن في مجال الواقع أجد تباين من غير ما انت قادر تمسك عليها مخالفة قانونية. لما اجد النهاردة ان نظام الحوكمة الشفافية الافصاح، المفروض ان مجلس الادارة ده ما بيديرش الحساب نفسه، ده بيدير لحساب المساهمين، لما يقوم هو ببيع 17 مليون سهم مع علمه بسوء احوال الادارة، لا ده انا محتاج مراجعة في امور كثيرة جدا. فكانت هذه الازمة من الأزمات التي قوضت أركان النظام الرأسمالي. من الصفعات القوية جدا اللي وجهت للنظام الرأسمالي، ويمكن تعد أكبر صفعة بعد صفعة دول جنوب شرق آسيا. دول جنوب شرق آسيا لما حدثت هذه الأزمة، وتكلمنا في ذلك في حينه، انعقد مؤتمر بازل 2، كان مؤتمر بازل 1 ومؤتمر بازل 2 ديت للبنوك وللمصارف لتحقيق ما يسمى بالعولمة المصرفية. انعقد مؤتمر بازل 2 ليضع قيود على تعاملات البنوك، ليضع ضوابط ينبغي انها تلتزم بها، يحط ملاءة مالية، زود المشتقات المالية الى اخر ذلك، على الرغم انه تسبب في خلل اخر هنعرض له ان شاء الله. نحن نتحدث عن الازمة المالية الكبرى التي حدثت في عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت إلى بلدان الدنيا بأسرها. أزمة مالية الكبرى التي شهدها العالم في عام 2008. شركة إنرون للطاقة فجرت أمور. لابد من يكون في ضوابط لما يعرف بالحوكمة. ولذلك وجدنا هذا المصطلح بعد انهيار شركة انرون بدأ هذا المصطلح يظهر، مصطلح الحوكمة، حوكمة الشركات. لقينا مؤتمرات بتنعقد للحديث عن الحوكمة، لقينا رسائل بتسجل في الجامعات المصرية وفي غيرها للحديث عن الحوكمة، لقينا منظمات دولية بتهتم بموضوع الحوكمة. الأمر ده كله كان كرد فعل لما حدث في شركة انرون للطاقة والإفلاس المروع والمريع الذي حدث لهذه الشركة. بالإضافة إلى الحوكمة وجدنا دعوة للعودة إلى أخلاقيات مهنة المحاسبة. لأول مرة الليبرالية الجديدة التي تتحدث عن الحرية المطلقة التي تصادم الدين ولا تأبه به ولا تقيم له وزنا وتجعل من حرية الإنسان المطلقة هدفا، لذلك الليبرالية الجديدة هي ديانة الإباحية، الليبرالية الجديدة هي ديانة العقل الذي خرج من ربقة الدين، الليبرالية الجديدة هي المنهج الذي يسلكه من يسمون أنفسهم بالمفكرين الذين لا يريدون قيودا من الدين أو من الأعراف أو من التقاليد، يريد أن يتخلص من أي شيء يحد من حدود عقله. يبقى يأتي الكفر البواح ولا قيمة ولا وزن للدين، يأخذ بالإباحية كمنهج له ولا قيمة للدين ولا للأعراف ولا للتقاليد، كل هذا لا وزن له ولا قيمة عنده. الحرية في كل شيء وفي كل منحة من مناحي الحياة، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأخلاقي، في المجال الاجتماعي، في كل شيء إباحية وحرية مطلقة لا تحدها حدود ولا قيود. لذلك من العجيب أن يأتي في هذا الوسط وفي هذا المستنقع اللي هو بيسمى بالليبرالية الجديدة أو النيو ليبراليزم، أن نجد ما يعرف بالاتجاه إلى الأخلاقيات المحاسبية. والأخلاقيات دلوقتي عرفتها، لما أنت عايز تقوم خلل موجود في النظام الاقتصادي بتاعك تتكلم عن دور الدولة الحارسة ما تتدخلش في الاقتصاد، لما تحصل الأزمة المالية عندك تهرول إلى البنك الفيدرالي الأمريكي يتدخل في أزمة الدوت كوم عشان خاطر يحد من هذا النزيف نزيف الخسائر. هنشوف في أزمة 2008 الكل يناشد الدولة أن تتدخل لإنقاذ الدول من هذه الخسائر التي تتعرض لها. لكن الآن لا، الحرية مطلقة، لما تحصل مصائب الدولة تتدخل. فسبحان الله بدأ الحديث عن الجانب الأخلاقي في المحاسبات. وطبعا لأن هم من أهل الغرب، من الطبيعي أن الجانب الأخلاقي مش هبحث عنه لا في القرآن ولا في السنة، فرجعوا مرة أخرى إلى الإنجيل. وإحنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا بروتستانت، و باقي الدول يعني معظمهم من الكاثوليك زي فرنسا وزي إيطاليا، وهناك من الغرب أيضا من هو أرثوذكس كروسيا ويوغوسلافيا وبعض هذه الدول، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة معظمهم من البروتستانت، ويأتي بعد ذلك الكاثوليك. انجلترا طبعا مقر الكنيسة البروتستانتية، وملكة انجلترا هي رئيسة هذه الكنيسة اللي بتسمى عندنا الكنيسة الانجيلية، وايضا المانيا هي راعية الكنيسة البروتستانتية. والبروتستانت اول ما نشأوا في المانيا مارتن لوثر خرج من عندهم ومن كنيستهم، وكان الصدام دوما بين المانيا وبين باقي الدول بسبب أنها انتهجت هذا النهج. الحروب التي قامت وشهدتها أوروبا في الماضي بين انجلترا وبين فرنسا بسبب ان انجلترا اتجهت الى الكنيسة الانجيلية او البروتستانتية وعزلت الملك، والذي فر الى ابن عمه في فرنسا، ودارت حروب لا تهدأ روحها. ملك انجلترا كان كاثوليكيا فعزلوه، ملك جورج الثاني عزلوه وطردوه، ووقعت حروب وولوا ابنته مكانه، وزوجها اللي هو الامير فيليب دي اورانج. كانت امور معروفة عندهم في هذه العصور، حروب كانت تقوم من اجل العقيدة. الحروب اللي بين انجلترا وبين فرنسا والعداء التاريخي بينهم، فرنسا الكاثوليكية راعية الكاثوليكية، وانجلترا التي ترعى البروتستانت. لذلك من العجيب جدا لما نقرأ نجد ان كان من شروط سمسار البورصة في فرنسا يكون كاثوليكي، فكان امر عجيب جدا. انت مش معنى كاثوليكي، لان الديانة عندهم كاثوليكية وفي عداء بينهم وبين البروتستان، فظهر ذلك جليا حتى في الشرط الذي اشترطوه في من يكون سمسارا في البورصة. وكان هذا المنصب يباع، كانت الوظائف في البورصة سمسار البورصة ده يباع، كان يدفع 50,000 فرنك وتكون له هذه الوظيفة طيلة حياته في احتكار عرف في فرنسا. الجانب الأخلاقي للمحاسبة نعيش معه بأمر الله سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل من هذه الحلقة بعد هذا الفاصل بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن الإجراءات التي تمت في أعقاب فضيحة إنرون. بدأت الدعوة إلى الاهتمام بالحوكمة، وظهرت دعوات كثيرة إلى ضرورة وجود شفافية إفصاح. لابد يكون في دور رقابي من الجمعية العامة لشركات اللي هي المساهمة، يكون لها دور رقابي على مجلس الإدارة، ما تكونش سلطة مجلس الإدارة سلطة مطلقة. والحقيقة من الأمور الغريبة جدا إن أجد خلل في القانون. لما أجي ألاقي السهم بينزل بقيمته ل10 قروش، كان 5 جنيه مقلش بقى جنيه، بقى 10 قروش. طب النهارده لما تبقى قيمه السهم 10 قروش هشتري ايه؟ هشتري 100 سهم؟ هروح اجيب اسهم ب 100 جنيه وبعدين ال 100 جنيه ديت لما تيجي شركه انا شاري اسهمها موجوده في القاهره، هاجي اسافر من بلدي انزل القاهره ادفع قد ثمن الاسهم اللي عندي عشان احضر اجتماع الجمعيه العامه؟ طب انا النهارده لما بفتت ملكيه الاسهم على هذا النحو وخلي السهم قيمته ضحله، طب ما انا بشجع ناس كتير جدا جدا ان هي تشتري هذه الاسهم، طب والنتيجة بتكون ايه؟ لا بيحصلوا ارباح ولا بيتدخلوا في الشركة، وبتفضل الاكثرية اللي هي عندها غالبية الاسهم في الشركة هي اللي بتدير وهي اللي بتتحكم وهي اللي بتوجه، في وسط عزوف باقي المساهمين في الشركة على الاشتراك حتى في الجمعيات العامة. الجوابات اللي بتتبعت ليهم ده بتستنزف من موارد الشركة، يعني ممكن الجواب المسجل بعلم الوصول بقى ب10 جنيه يعني هياخد اكتر من الارباح اللي عنده اسهم ب100 جنيه، ده باعتبار ان قيمة السهم 10 قروش هياخد ايه عليهم؟ لما ابعت لواحد مساهم بقى تمن الدمغة اللي هبعت الطبع اللي هبعته اكتر من الارباح اللي هياخدها من الشركة. طب ما انا النظام اللي انا بحطه النهاردة هو نفسه بيوجه الناس لهذه الوجهة، ان بيعمل تفتت في الاصوات وكثر لا يعرف بعضها بعضا ويؤدي الى عزوف الناس عن الاشتراك في الادارة. فاتمنى من القائمين على الامر ان هم يعيدوا النظر في هذه الامور، لان مش مصلحة ان انا ادخل شعب مصر كله، هدخل 90 مليون يكونوا ملاك لاسهم، ده مش منطق ابدا. ولما يكون في ملكية متوازنة معقولة تقدر توجه الشركة لا بأس ولا ضير من ذلك، انما انزل بقيمة السهم 10 قروش ولا ينفع جنيه جنيه، ولا ليه قيمة ولا ليه وزن؟ يعني انت النهارده حتى يبقى قيمه السهم اللي هو استثمار ادخار فائض عن حاجتك بتستثمره، ما يجيبش تذكره مترو، ما يجيبش تذكره اتوبيس، ما يجيبش ثمن تاكسي تركبه. ده كلام الحقيقه، يعني لا اعتقد ان هو يمت الى الواقع بصله. ينبغي اللي بيسن قانون وبيصدر قانون يصدر قانون يتوافق مع المنطق ومع وجود الناس. يعني احنا فضلنا سنوات طويلة نقول ما ينفعش محكمة جزئية اختصاصها 5000 جنيه. الاختصاص ده لما كان محطوط كان قيمها الجنيه ليه قيمة. ال5000 جنيه النهاردة اي منازعة قيمتها 5000 جنيه، هتكون منازعة ايه؟ ده لو واحد عنده 5000 جنيه وبيقول لك انا هروح محاكم واجيب محامي واوجع دماغي، ربنا عرض عليه مش هيشغل باله بيهم اصلا. فلما ترفع النصاب بتسهل ان القاضي الجزئي يشتغل، بتخفف العبء عن المحاكم الابتدائية، بيمت الحقيقة الصلة. تخليته النهاردة 40000 جنيه، ايه المنع تخليه 100000؟ المنع تخليه 150، تخليه 200، يبقى توافق مع حال الناس ومع القيمة. وده الهدف من التشريع، مش ان انا احط قانون جامد واسيبه 100 سنة ما يتغيرش. في سهم ب 10 قروش، هي ال 10 قروش عادت موجودة اصلا في السوق، يعني انت اقل عملة نص جنيه حتى اللي موجود، ما تبقاش قيمة سهم. ما ينفعش، ما ينفعش ده يبقى قيمة سهم بيستثمر. يبقى اذا الحوكمة النهاردة عشان في يبقى رقابة فعالة، احط ايدي على موطن الخلل فين، على اساس ان انا اقدر ادير صح، ويكون في رقابة من الجمعية العامة لهذه الشركات، رقابة فاعلة وفعالة وتستطيع ان هي تسائل هذه الادارات. ايضا لابد يكون عندي افصاح، والافصاح النهارده ما جيش احط قوانين موجوده فيها صرامه شديده جدا. يعني لما توصل الغرامه من 10000 جنيه ل 20 مليون جنيه، حد ادنى وحد اعلى، طب على اساس ايه العقوبه دي؟ يعني في نفس قضيه مماثله محكمه ممكن تدي 10 مليون ودي تدي 20 مليون وده يدي 10000. يعني التفاوت الكبير جدا جدا بين الحد الادنى والحد الاقصى للعقوبه، ده امر برضه مش مطلوب. الامر الثاني النهارده، طب حط لي قيد النهارده، هو تربح ايه؟ يدفع اللي تربحه، يدفع ضعفه. يبقى في قاعده محطوطه، وقاعده فيها عدل وفيها عداله، مفيش فيها ظلم لا هنا ولا ظلم هنا. الافراط في الحبس في القوانين الاقتصاديه ايضا امر مش مطلوب، امر مش مطلوب ان يكون في افراط في الحبس، لان النهارده القاضي عشان يطبق القانون صح لابد يستشعر ان القانون عادل، مبقاش فيه ظلم. ومن النهارده متهيألي اكبر دوله في العالم بتجرم هي مصر، مع كم القوانين الكبير جدا جدا اللي كل عقوبه الحبس 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 الحبس، يعاقب به الحبس. فالحقيقه ده منحى مش مطلوب، القسوه المفرطه الى هذا النحو، لان حتى علم العقاب لابد يكون في توازن بين الفعل وبين العقاب. الجريمة تكون متوازنة ومتسقة مع العقاب، بحيث ان الناس يستشعروا بالعدل، اللي غلط ياخد جزاء فيش تهاون معاه. ايوه بس ما حطش قانون عشان ما يتطبقش. فبدأ الاهتمام بالحوكمة، حوكمة الشركات، الرقابة على مجالس الادارات، وبدأت ايضا الدعوة الى احياء الجانب الاخلاقي في المحاسبة. وبدأ يظهر ذلك واضحا بالدعوة إلى تدريس الأخلاق في الجامعات. لأول مرة يحدث في أوروبا، أوروبا العلمانية التي استدبرت الدين وتجاهلت الكنيسة وفصلت الدين عن الدنيا تماما تماما، لأول مرة تبدأ العودة إلى بعث الفكر الأخلاقي المستمد من الإنجيل. وهم يقولون الفكر الأخلاقي ولا يقولون الفكر الديني عشان ما يصدموش العلماني. لكن إذا نظرنا في الحقيقة هنجد أن الخطوات التي قاموا بها هي بعث للفكر الديني وإحياء للفكر الإنجيلي عندهم في بلادهم. على سبيل المثال هنجد في الجامعات الأمريكية حدثت استجابة بعد الأزمة المالية الأخيرة لإحياء الأخلاقيات. فجامعة باركلي أنشأت مركز للمسؤولية عن الأعمال، تحدثت فيه عن الجانب الأخلاقي، وده أمر مستمد من الإنجيل. جامعة وارتون في سنة 2004 بدأت برنامجا جديدا للدكتوراه في الأخلاقيات، دكتوراه في الأخلاقيات والدراسات القانونية في مجال مشروعات الأعمال. يعني بيدرس الأخلاقيات اللي هي مستمدة عنده من الإنجيل، ومعها جوانب قانونية، يبقى على علم بهذه الأمور بحيث ما يحدثش مخالفات. جامعة هارفارد اللي هي كبرى الجامعات الأمريكية أضافت مقررا إجباريا ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال عن أخلاقيات الأعمال منذ عام 2003، بعد الأزمة دي مباشرة حطوا هذا البرنامج. جامعة كولومبيا ودي الجامعة الأمريكية أنشأت مركز لأخلاقيات الأعمال يدعو لإعادة إحياء التعاليم الدينية النصرانية المتعلقة بالآداب والأخلاق والسلوك كحل للمشكلات التي تواجهها مهنة المحاسبة. يبقى جامعة كولومبيا كانت أكثر صراحة من الجامعات الأخرى، لأنها دعت صراحة إلى إعادة إحياء التعاليم الدينية النصرانية المتعلقة بالأداب والأخلاق والسلوك. والحقيقة أنا أرى أن لما تحدث عن الفكر الديني لا أجد عيبا ولا عوارا في ذلك مطلقا، ما هي السوءة ينبغي أن هي توارى، ونيجي نتحدث عن انتمائنا إلى دين الله عز وجل الإنسان يحاول كده يتكلم وهو متداري، ده أنا أفتخر وأشرف أن أنا أنتسب إلى ديني وأستمسك به وأطبق الدين في كل منحة من مناحي حياتي. إنما النهاردة أن أنا أتكلم عن استحياء ده لا يجوز. وعندنا في الغرب هوت وفي الجامعات الأمريكية بدأت الدعوة إلى إحياء الفكر النصراني، إلى العودة إلى الإنجيل لحل هذه الأزمات الاقتصادية من خلال تدريس الأخلاق المستمدة من الإنجيل، لأنه بالطبع مش هيدرس أخلاق من القرآن ومن السنة، ده أمر طبيعي أنه هيجيب من الإنجيل عنده. جامعة كولومبيا كما ذكرت أنشأت مركزا للأخلاقيات، هذا المركز أخلاقيات الأعمال اللي هو متعلق بالتجارة بالمحاسبة ما شابه ذلك، لإحياء التعليم الدينية النصرانية المتعلقة بالأداب والأخلاق والسلوك كحل للمشكلات التي تواجه مهنة المحاسبة. في المملكة المتحدة اللي هي إنجلترا، بريطانيا العظمى، فهنجد هي إنجلترا اللي هي إنجلند يعني أو إنجلتير بالفرنسية، دي اللي هي أرض الملائكة، كانوا يسمونها إنجلند يعني أرض الملائكة. وبريطانيا طبعا احنا نعلم ان هي تتكون من بريطانيا دي الجزيرة الكبرى فيها، ومعها ويلز كما هو معروف ثلاث امارات عندهم تتكون منها المملكة المتحدة، والملكة بتاعتها ملكة لدول الكومنولث اللي بتتبعها ايضا استراليا. عندنا ها هنا في المملكة المتحدة صدر تقرير في أكتوبر 2005 عن أهمية تدريس الأخلاقيات في مؤسسات التعليم العالي، وتبنى إصدار ذلك التقرير مجلس التعليم العالي. مجلس التعليم العالي تبنى هذا التقرير، وأيضا جامعة برونيل، وعد هذا التقرير بمثابة الدليل الموجه لكل ما يتعلق بالسلوك والأخلاق، وتم توزيعه على جميع الجامعات البريطانية، على جميع الجامعات البريطانية. شركة إنرون كانت ضربة موجعة للنظام الرأسمالي المتعاظم. هذه الشركة سبق لها أنها ضغطت على الحكومة الأمريكية لما دول العالم دعت إلى إعلان كيوتو الحد من استخدام اللي هو الحد من التلوث الناتج عن الصناعة واستخدام الطاقة وما شابه ذلك، وضغطت شركة انرون على الحكومة الأمريكية فرفضت الالتزام بهذا الإعلان، ونتج عن ذلك فوضى، ويمكن بنسمع بين الحين والآخر عن ثقب الأوزون. تخيل لما شركة تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في بعض الأفلام الوثائقية اللي بتثبت ان الدم بصورة او بأخرى دفع رشاوي او ما شابه ذلك ل يعني الخروج بمزاعم غير صحيحة عن التلوث لصالح هذه الشركة. والبعض كان بيتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش بالتواطؤ مع هذه الشركة والتستر على أعماله. ومن الأمور العجيبة التي أذكرها إن الرئيس الأمريكي نفسه جورج بوش تم التحقيق معاه، لأن حماته والدة زوجته كانت قد باعت أسهما قبل هذه الخسارة، فتم توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي باستغلال النفوذ واستخدام منصبه في الاطلاع على معلومات داخلية وتحقيق أرباح منها. ويعني أمر الحقيقة يستحق منا تأمل. لما رئيس الجمهورية يحاسب إن لا ينبغي إن هو يتربح من منصبه، لأن الدولة كلها في إيده، فإذا أدار الدولة لحسابه تبقى بلية. وأذكر إن كان تم يعني طبعا هي حماته ذمتها المالية مستقلة ومالوش شأن بها، لكن كون إن هذا الكلام يصدر ويواجه به الرئيس، الحقيقة ده أمر يستحق الثناء. وتم توجيه اتهام آخر ليه، إن هو كان باع أسهم وما تمش الإخطار عنها كما يوجب القانون. وعلى ما أذكر إن هو كان شايل هذا الأمر المحامي بتاعه، إن هو كلف المحامي يخطر والمحامي اللي اتأخر في الإخطار. لازم يبقى في شخص دايما يشيل إيه خطأ هذا المسؤول. شركة إنرون زي ما بقول في هذا الكلام جرأت الناس على الرئيس جورج بوش لصلته القوية بكين لاي اللي هو رئيس مجلس إدارة شركة إنرون. شركة إنرون مثلت ضربة قاصمة للاقتصاد الرأسمالي، جعلته يعيد النظر في الحوكمة، يعيد النظر في المحاسبات، بل ويعيد النظر في النظام الرأسمالي نفسه. هنجد ان هذه الشركة كانت بداية لإفلاس شركات ذات أسماء رنانة. يعني لو نظرنا هنجد شركة جلوبال كروسينج، شركة زيروكس، شركة زيروكس بتاعت أدوات التصوير الشركة العالمية الشهيرة. عندنا شركات يلجرين سيستمز، وورلد كوم. وورلد كوم دي تاني شركة اتصالات في العالم كله، تم إشهار إفلاسها بعد ذلك. شركة كوميونيكيشن برضو تم إشهار إفلاسها بعد ذلك. فهذه الشركة أظهرت أخطاء محاسبية فادحة، وإن كان القانون لا يجرمها، أظهرت وجود مسؤولية أخلاقية في مهنة المحاسبة، ولا يملأ هذا الفراغ اللي موجود بالقانون وحده. تم الرجوع إلى الدين والاهتمام بالجانب الأخلاقي، وإذا كان تغيير محوري أنا في رأيي أعتبر أن هذا التغيير من أهم التغييرات اللي حدثت في هذه الأزمة، بالإضافة إلى ظهور مصطلح الحوكمة والاهتمام به وترداده كثيرا. وزي ما ذكرت في الشطر الأول من هذه الحلقة، رسائل كثيرة أعدت ومصنفات ظهرت عن الحوكمة، اللي هي وجود شفافية، وجود إدارة لصالح المجموع وليس لصالح مجلس الإدارة، رقابة فعالة من الأعضاء الجمعية العامة. الحقيقة هذه الشركة، شركة إيرون للطاقة الأمريكية، اللي كانت أصولها تقدر ب 63 مليار دولار، ورغم ذلك تم إفلاسها، وشركة عرضت شرائها، كانت شركة داينج على ما أذكر، عرضت شرائها بثمانية مليار وتلتمية مليون، ثم تراجعت لأن هذه الشركة شركة إنرون لم تفصح بمصداقية وبصدق عن حجم المديونية الخاص بها. لما توصل شركة بهذا الحجم، يعني هي بتقول إن هي كانت هتكسب 100 مليار دولار، سابع شركة أمريكية، أفضل شركة أمريكية في الأداء لمدة 5 سنوات متتالية، ما تجيبش 8 مليار ويذهب رأس المال سدى. طب أمال كانوا المديرين بتوعها والقائمين على الإدارة بيضخموا الأرباح دي ليه؟ لأن لهم نسبة من هذه الأرباح، بياخد نسبة مقابل إدارته من هذه الأرباح. إذن لا بأس إن هم يجذبهم ويضخموا الأرباح وياخدوا هم أرباح والشركة خاسرة وهم يعلمون بذلك. انهيار شركة إنرون كان بداية لسلسلة تبعتها لانهيارات أخرى، زي ما قلنا منها شركة زيروكس كوميونيكيشن، شركات ضخمة جدا تم إشهار إفلاسها. واستمر هذا المسلسل حتى فوجئت الولايات المتحدة الأمريكية بأزمة من أعنف الأزمات التي شهدتها بعد أزمة الكساد الكبير سنة 1929، ليخرج من أرضها في هذه المرة أزمة التي عرفت بأزمة عام 2008، أزمة الرهن العقاري، أزمة التوريق، أزمة المشتقات المالية، أزمة الهندسة المالية، والتي سنعيش معها بأمر الله سبحانه وتعالى في لقاء قابل، عرفت بالأزمة المالية العالمية التي خسر فيها العالم لا أقول ملايين ولا مليارات بل تريليونات، التريليون 1000 مليار دولار، التريليون 1000 مليار دولار. هنشوف حجم التريليونات التي خسرها اقتصاد العالم. ودائما طالما في طرف بيخسر، الاموال لا تتبخر، الاموال مش ميه كده تتبخر وتتلاشى، طرف بيخسر يبقى في طرف بيكسب، فمن الذي خسر ومن الذي ربح؟ هذا ما نعيش معه ان امد الله عز وجل في اعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.